وهم أخيرا ملتزمون بلا إله إلا الله، لا يدينون بالعبودية لغيره، ولا يرجون النفع من سواه، ولن تسترقهم زخارف الدنيا وبريق الجاه، إنهم جنود الله، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولعل سائلا يقول: ما هذا الذي تدعونا إليه وتبشر به؟ أترفض كل نتاج العباقرة الذين عبروا التاريخ؟ أنترك ثمار أفكارهم؟ أنغض أعيننا عن حضارة الأجيال؟ أنترك كل ما وصلت إليه قمة العلوم البشرية على مر العصور؟ ونقول: إننا لا نرفض شيئا يتفق مع جو لا إله إلا الله، ولا نترك شيئا يتمشى مع أصول ديننا ويتفق مع دعوة نبينا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. ونحن نستورد الآلة، نستورد المدفع والمصنع، ونستعمل الطائرة والصاروخ، وتأتينا عبر البحار الأدوات الهندسية والمعدات الطبية، ولن يشترط فيها أن تكون مصنوعة بأيدي مؤمنة أو مصممة بلا إله إلا الله، وإنما يكفي فقط أن نستعملها نحن بسم الله، لأن الآلة في ذاتها لا يمكن أن يكون لها دين ولا جنس ولا وطن، ولكن الهدف من استخدامها هو الذي يتأثر بأولئك جميعا. فالمدفع في ذاته إنتاج بشري ساهمت في تطويره وصنعه أجيال من البشرية متتابعة، ولكنك حين تستخدمه لن تكون مسلما ولن تكون في دائرة لا إله إلا الله إذا استخدمته في الاعتداء على الآخرين، إذا استخدمته في قتل الأطفال والنساء، إذا استخدمته في تخريب الأرض وإشاعة الدمار فيها، وإذا استخدمته في إزعاج الآمنين واغتصاب أرضهم وديارهم. فشرط استخدامه في الإسلام أن يكون ردا لعدوان. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. وشرط استخدامه في الإسلام أن يكون إحقاقا لكلمة الله في الأرض، وأن يكون الدين كله لله. يقول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ويقول سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قص على ذلك كل المخترعات الحديثة التي ساهمت البشرية في تطويرها وصنعها، وخدمت أغراضا عدة في فجاج الأرض كاستخراج البترول والبحث عن المعادن، أو في أعماق البحار للكشف عن كنوزة. ولنضرب لذلك مثلا، فالسينما في ذاتها إنتاج بشري، وتستطيع أن تستخدمها ولا تخرج بذلك عن جو لا إله إلا الله ما دمت تستخدمها في عرض العواطف النظيفة والإنسانية الرفيعة وصراع الأجيال في سبيل الخير. يمكن استخدامها في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني بعرض تجارب الآخرين في هذا الميدان والاستفادة من خبراتهم. يمكن استخدامها في ميدان الصناعة والتطور التكنولوجي بعرض نماذج حية من تسابق العقول في هذا المضمار. يمكن استخدامها في تكتيك الحرب وخدع المعارك والاستفادة من تخطيط الآخرين في ميدان الحروب والقتال. يمكن استخدامها في ميدان الطب والوقاية الصحية، كما يمكن استخدامها في دور التعليم بمرافقه المختلفة، ويمكن استخدامها في كل ميدان من ميادين الحياة وفي كل هدف من أهدافها ما دمنا ملتزمين بكلمة لا إله إلا الله. ولكننا لن نكون كذلك إذا استخدمت لعرض الأجساد العارية، وعرضها إثم ورؤيتها حرام، ومتابعتها تبعد عن روح الله. لن نكون في جو لا إله إلا الله ونحن نستخدمها لعرض الشهوات الفاجرة والنظرات الداعرة والإنسانية الهابطة والمجتمع الذي تردى في الرذيلة من كل نوع والتي تسمى بمسميات مختلفة. مرة باسم الأخلاقيات وكيف تكون ذلك وهي بعيدة عن وحي السماء وقريبة من همزات الشيطان وأخرى فكرية وهي لا تلتزم بكتاب الله، وثالثة روحية وهي منحرفة عن هدي السماء؟ إذا كانت الحضارة هي الخمر والميسر، وإذا كانت الحضارة هي الدعارة الخلقية، إذا كانت الحضارة بيع النساء في سوق الرقيق، إذا كانت الحضارة كشف سوءات النساء بثمن وبلا ثمن، إذا كانت الحضارة هي ذاك، فنحن أبعد ما نكون عن الحضارة، لأنها حضارة التعفن والطين، لأنها حضارة الغاب وشريعة الذئاب. أما حضارتنا التي نؤمن بها وندعو إليها فهي حضارة التعمير والبناء، حضارة الخلق والإبداع، نعم حضارة السلام والحب، الحضارة التي تجعل رجلا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقطع التلبية وهو في طريقه إلى أرض النور عندما لمح كوخا في الطريق، فقيل له: لما قطعت التلبية يا أمير المؤمنين؟ فقال: خشيت ألا يجيب الله دعائي وهذا الكوخ على الطريق. لقد قطع عمر التلبية لينبه الأمة الإسلامية أن الله لن يقبل دعاءهم وبينهم فقير محتاج. لقد قطع عمر التلبية لينقذ الأغنياء من شح الأنفس ومن كزازة الفطرة لينقلهم مباشرة إلى روح الأخوة الإسلامية. إنما المؤمنون إخوة، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إنها حضارة لا إله إلا الله. والذي يقرر بأن محمد رسول الله لا بد أن يتشبه به في حلمه ورحمته، في فصاحته وقوته، في إنسانيته وشفافيته. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم قويا في نفسه، يقول عندما فاوضه عمه في أمر الدعوة: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أقتل دونه. وقويا في روحه، لأن الذي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وقويا في أدبه، لأن أدبه من عند الله، أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقويا في بلاغته، لأن القرآن حجته ومعجزته. يقول الله تعالى: قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقويا في مجتمعه وبين أصحابه، يقول تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. والذي يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يكون قويا في جسمه، قويا في نفسه، قويا في روحه. قويا في جسمه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ويحرص على إعداد المسلمين الأقوياء وتنشئة أبنائهم على الفروسية والقوة، فيقول: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. وقويا في نفسه، فلا تغلبه مغريات العصر ولا تسيطر عليه شهوات النفس، فيكون ضابطا لنفسه لا مضبوطا لها، ويكون قائدا لزمامها لا مقودا لها. يقول الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قويا في نفسه، فلا تناله الخطوب ولا تهزه النكبات، ولا يقهر إرادته تجبر المتجبرين وتسلط القاهرين. يقول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد اجتمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقويا في روحه، لأنه يؤمن بالغيب، والإيمان بالغيب صفة المؤمنين الأقوياء الذين يؤدون أوامر الله فيكون لهم النجاح والفلاح. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقويا في روحه، لأن التقوى دينه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقويا في روحه، لأنه يتوكل على ربه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقويا في روحه، لأنه يؤمن بأن لكل أجل كتابا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء عنده بمقدار. وقويا في فكرة، لأنه تتلمذ في مدرسة الرحمن وتخرج في مدرسة القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فلن يؤثر فيه دجل المدجلين، ولن تأخذ بلبه أباطيل المحرفين، وهو من أجل ذلك بعيد عن الانحرافات الفكرية التي تهدم ولا تبني، وتدمر ولا تعمر، وتبعد البشرية عن شفافية الإيمان ورفاهية الإسلام. فإن أراد الفرد المسلم فلسفة الحق والعدل، إن رغب في شريعة الحب والخير، إن أراد تنظيما للمجتمع على أساس الفضيلة، إن أراد تربية للأمة على منهج الأخلاق، إن أراد إعدادا لقوة، إن أراد تخطيطا لمعركة، إن أراد تعميرا وبناء، إن أراد تشييدا وإبداعا، إن أراد معرفة لا تضلل وثقافة لا تنحرف بأصحابها، إن أراد سياسة للأمة ومعرفة بتاريخ الشعوب ودراية بأحوال الأمم، إن أراد ذلك كله وجده في كتاب الله. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأخيرا، إذا نطق اللسان بالشهادة وصدق بها القلب والتزمت بها الجوارح، إذا فعل المسلم ذلك، أيكون قريبا من ربه؟ أيتلاشى البعد بينه وبين الله؟ أيقول العبد يا ربي فيجيبه رب العزة بقوله لبيك يا عبدي؟ أيمكن ذلك؟ وهل في مقدور الفرد أن يحققه؟ وهل هناك سابقة تشير إلى ذلك؟ أم أن هناك مسافات لا تقطع وبعدا لا ينتهي؟ أيمكن أن يترك الفرد الكون إلى خالق الكون؟ إذا أردنا أن نعرف ذلك، فلنقطع رحلة أخرى إلى رحاب الله، الطريق إلى الله. هل يمكن أن نهاجر إلى الله؟ وهل في مقدور الفرد أن يفر إلى ربه؟ وهل هناك من وسيلة؟ وما الطريق إلى ذلك؟ وما الأسباب التي تجعل الفرد قريبا من خالق الأرض والسماء؟ أيمكن أن نتخلص من أثقال البشرية ونهاجر إليه؟ أهناك مطية تنقلنا إلى هناك؟ أم أن وسيلة الوصول صعبة المنال متشعبة المسالك؟ أنلجأ إلى العقل في أبحاثه واستنتاجاته؟ أم أن العقل طريق غير مأمون ومتشعب المناحي؟ وإذا كان ذلك كذلك، أنلجأ إلى الروح في إشراقه وشفافياته؟ وأين هو؟ وما طرقه؟ وكيف ينقلنا إلى هناك؟ أيكفي أن تكون لدينا الرغبة حتى نصل، أم أن هناك طريقا آخر غير العقل والروح؟ أنهاجر إلى القرآن الكريم في رحلة عميقة متأنية، نستلهم معانيه ونتعرف على أحكامه ونخضع بكل شؤوننا لأوامره. وهل يوجد من سبقنا إلى هذه الرحلة؟ إذا كان ذلك كذلك، فهو طريق معبد معروف، ويكتفي أن تمتطي صاروخك أو تعتلي متن طائرتك حتى تصل. أم أن هذا أوهام العقل القاصر والتفكير العجل؟ وإذا لم يكن العقل طريقنا للوصول إلى الله، وإذا لم تكن الروح مطية الوصول أيضا، فماذا إذن؟ إن القرآن الكريم يحدثنا عن رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحدثنا عن قربه القريب من ربه، يحدثنا عن انغماره في النور ويحدثنا عن مكان يضيق عنه النطق أو الكلام. يقول الله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ويحدثنا القرآن الكريم عن الذاهبين إلى ربهم، يحدثنا عن الفارين إليه وعن الرحلة التي يقطعها الرجال في مسيرتهم إليه، فيقول عن لسانهم وحالهم: إني ذاهب إلى ربي. ففروا إلى الله، إني مهاجر إلى ربي. ونقول: إذا كانت هناك هجرة إلى الله، وإذا كان هناك فرار إليه، فما نوع هذه الهجرة؟ أتكون بالأبدان والتنقل بين الأوطان؟ إذا كانت حقيقة على هذه الصورة، فما أكثر المهاجرين وما أضخم الضاربين في فجاج الأرض السائحين بين دروبها؟ أم أن الهجرة التي يشير إليها القرآن الكريم هي من نوع جديد لم تألفه البشرية ولم تعرفه في تاريخها الطويل إلا عن طريق الواحد بعد الواحد ممن يختارهم الله؟ إن عن طريق المجاهدة والعبادة الخالصة والعمل المتواصل وتصفية النفس من أدرانها والقلب من وساوسة، وإما عن طريق الاجتباء المحض مصداقا لقوله تعالى: يجتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إنما تعنيه الآيات الكريمة من الهجرة هي الهجرة من الخلق إلى الخالق، من ظلام البصر إلى نور البصيرة، الهجرة من الكون إلى خالق الكون، من الآثار إلى موجد الآثار، من ترابية الأرض إلى شفافية السماء، من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن قتامة الأفكار إلى صفاء الإيمان. ونتساءل: ما مطية الوصول إلى هناك؟ وما المركبة التي تقطع بنا هذه الرحلة؟ أهناك طريق واضح نسرع السير فيه حتى نصل؟ إن القرآن الكريم يقول: وأن إلى ربك المنتهى. صدق ربي في قوله: وأن إلى ربك المنتهى، ولكن كيف وبما؟ إن الإمام القشيري يقول: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أتى للأمة بالمعراج على التحقيق، فإن الصلاة بمنزلة المعراج، وقد كان المعراج له عليه الصلاة والسلام ثلاثة منازل: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، ثم منها إلى قاب قوسين أو أدنى. فكذلك الصلاة التي فرضها الله على عباده المسلمين ثلاثة منازل: القيام، ثم الركوع، ثم السجود. السجود وهو نهاية القرب، قال الله تعالى: أسجد واقترب، أي اقترب من الله بسجودك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن السجود: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ويروي الإمام مسلم رضي الله عنه في صحيحه عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوءه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فالسجود إذن من الوسائل التي توصل إلى الجنة، والجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولقيمة السجود الكبيرة عبر عن الصلاة أحيانا بالسجود، فصلاة الضحى يسمونها سجود الضحى، ومن صفات عباد الرحمن التي يزكيهم ربهم بها، من صفات عباد الرحمن المقربين إلى مولاهم، من صفات عباد الرحمن الذين ينسبهم الله إليه أنهم يكثرون السجود ويكثرون القيام. إنهم في صلاة دائمة مع ربهم ولا يتخلون عن ذلك أبدا ولا يطيقون ذلك. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وإذا كان ذلك كذلك، أتكون الصلاة طريقا للقرب من الله؟ أتكون هي المطية التي يمتطيها العبد فيصل إلى ربه؟ وإذا صح هذا الذي نقوله، فما هي الصلاة؟ أهي صلة بين العبد وربه؟ أهي نظام في اليوم والليلة للفرد المسلم والجماعة المسلمة؟ أهي ضراعة ودعاء ورفع الأكف إلى السماء؟ أهي رحمة مهداة من الله إلى العباد؟ أهي أسلوب للحياة واتباع لنمط معين من أنماط التكاليف ليتعود المجتمع الإسلامي السمع والطاعة والنظام والنظافة؟ أهي مؤتمر للأسرة الصغيرة 5 مرات في اليوم، ومؤتمر للأسرة الكبيرة 1 واحدة في الأسبوع، ومؤتمر عام للمجتمع المسلم 2 في كل عام؟ الحقيقة أن الصلاة هي مجموع ذلك كله الذي سبق أن ذكرناه. فالصلاة هي الصلة بين العبد وربه، والرابطة التي تربط الأرض بالسماء، ومعراج المؤمنين إلى ربهم، والمطية السريعة التي تنقلنا إلى رحاب الله سبحانه وتعالى. عندها يزول البعد وتنمحي المسافات، مصداقا لقوله تعالى: واسجد واقترب. اقترب من منبع النور ما دمت في محراب الصلاة. والصلاة رحمة مهداة من الله إلى عباده، ومن الملائكة الأبرار إلى العباد المخلصين. يقول الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فوصف نفسه بأنه يصلي، والصلاة هنا بمعنى الرحمة. رحمة لأنها تخرج المؤمنين من ظلمات الضلال إلى نور الإيمان، ومن العماية إلى الهدى، ومن الطرق المتشعبة إلى الطريق الواحد المستقيم، ومن شقاء الانحراف إلى سعادة الاستقامة. وصلاة الملائكة رحمة واستغفار. قال تعالى: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. وصلاة الرسول لأمته رحمة ودعاء. قال تعالى مخاطبا رسوله الكريم: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه وملائكته بأنه يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، وطلب من عباده الدعاء والصلاة له. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويوضح ما نشير إليه ما يقوله المسلم عند كل صلاة: اللهم أعطي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي ارتضيته. وإذا كانت الصلاة بهذا المعنى صلة بين العبد وربه، ورحمة للمؤمنين ودعاء وسكينة، فقد تأتي بمعنى التسبيح، تسبيح المخلوقات لربها، وتسبيح الكائنات لموجدها. قال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. والتسبيح في لغة العرب الصلاة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في التنقل في السفر: لو كنت مسبحا أتممت، ويعني بذلك أنه لو صلى النافلة في السفر لأتم الفريضة. وإذا كانت أوامر الإسلام ونواهيه وجزئياته وكلياته نزل بها الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون هذه الكلمات والجزئيات إنذارا وبشرى إلى الأمة الإسلامية بخاصة، والإنسانية بأسرها بعامة. فإن الصلاة لم تأتي عن طريق جبريل عليه السلام، ولم تأتي عن طريق الوحي المعتاد، ولم تأتي عن طريق اتصال السماء بالأرض، ولكنها فرضت في منبع النور وفي جوار الحق هناك بالأفق الأعلى. قال تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والصلاة تقع في الثانية من أركان الإسلام. قال عبد الله بن عمر: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالصلاة على حسب هذا الحديث الثانية من أركان الإسلام مشتقة من المصلي، وهو الذي يلي السابق في حلبة السبق، والسابق هو التوحيد، والمصلي هو الصلاة. وقيل الصلاة مشتقة من الصلاة وهو النار والحديدة المعوجة، إذا أرادوا تقويمها تعرض على النار ثم تقوم. وفي العبد اعوجاج لوجود نفسه الأمارة بالسوء، قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فالمصلي كالمصلي بالنار، ومن اصطلى بنار الصلاة وزال اعوجاجه لا يعرض على نار جهنم. وكيف يعرضون وهم مؤمنون؟ وكيف يعذبون وهم يصلون؟ محال أن يكون ذلك، لأن رب العزة وصفهم بالفلاح والنجاح. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصلاة فترة مناجاة بين العبد وربه، والصلاة فترة انقطاع كامل، ويجب أن يكون كاملا عن عالم المادة، عالم الشهوات، عالم الفتنة، عالم الدنيا الذي وصفه الله تعالى بقوله: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. نقول فترة انقطاع لتخلص النفس إلى المنعم الوهاب فتنعم بسعادة الصلة به والقرب منه. نقول إنها فترة مناجاة، لأن رسول البشرية محمدا صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء ناجى ربه وهو بالأفق الأعلى، ناجاه بكلمات، وتلقاه ربه بتحيات أصبحت بعدها من الصلاة.
من فضلك تابع بقية المادة.